ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب عليك، قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليك، وهذا من باب اليقين، من باب اليقين أنك أن هذه المعرفة لا تكون سطحية، بل لابد أن تكون يقينية. تيقن أنك متى ما كنت من الموحدين فإن الناس سرعان ما يقومون عليك، وهذا الذي صار لنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لما كان قبل بعثته كان محبوبا عند الناس، كانوا يتصفون أو يتواصفون بصفاته ويذكرونه في المجالس، وكان يسمى عندهم بالصادق الأمين. لكنه حينما أتى بالتوحيد ماذا كان الأمر؟ وقلبوا له وظهر المجن، فتنكروا لدعوته عليه الصلاة والسلام ورموه بالعظائم. وهكذا كل من كان على هذا المنوال، رب رجل عاش ردحا من الزمن مع القبورية ثم يمن الله عز وجل عليه بالتوحيد، فإذا أصبح داعيا من دعاة التوحيد إذ بالناس ينقلبون عليه ويرمونه بالنقائص والعظائم والتهم ويتصدون لدعوته، بل لو استطاعوا أماذا أنهم يمدون عليه الأيدي فيضرونه. وهذا قد وقع لمن تتبع إلى في سير السلف رحمه الله تعالى، كيف أن من دعا إلى التوحيد الخالص الذي أمر الله جل وعلا به، كيف أن الناس ينصبون له العداء بشتى صوره. قال: وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، وقد بينا ذلك، وهذا كذلك موضحا في ما كتب العلماء في تاريخ الأمم والشعوب والأعيان والأشخاص والأعلام، كيف أن منهم من كان رأسا في الضلالة وعنده العلوم الكثيرة التي حازها في هذه الدنيا، فلا يظن الظان أن أعداء التوحيد جهلة وأنهم من المغمورين، بل ربما كان هذا المبتدع أوتي فضاحة، أوتي علما ودهاء ومكرا وماذا فهما لبعض المسائل. قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا الواجب، وهذا الواجب هنا ماذا؟ واجب عيني، أي واجب عيني. فالواجب والواجب في مثال العلمية على قسمين: وجوب عيني ووجوب كفائي. الواجب في المثال العلمية على قسمين: من الواجب ما يكون عيني، لابد أنك تتعلمه ولا تعذر بتركه، ومن العلوم ما يكون تعلمه ماذا؟ فرض كفائي، ليس بواجب في حقك وإنما ندبة قربة، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فمن العلوم الواجبة ما ذكر المؤلف ما يصيرك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، أي علوم متعلقة بتوحيد الله عز وجل، تمنعك من الوقوع في الشبه وتمنعك من الوقوع في براثن الشرك. فهذا واجب، واجب أن تتعلم من توحيد الله عز وجل ما يمنعك من الوقوع في الشرك وفي صوره، وذلك بتعلم مثل هذه المسائل المهمة. لهذا من خطأ البين أن يظن الناس أن العلم الشرعي مستحب، هذا خطأ. كثير من الناس إذا سمعوا العلم الشرعي ويسعى بفضائل والحث عليه يظن أنه أمر قربة وأنه ماذا كالنوافل. إذا صلت النافلة أؤجر لم أفعلها ما علي من لوم أو ما علي من ذنب. وقالوا كذلك العلوم الشرعية إن تعلمناها فهذا حسن وإن لم نتعلم العلوم الشرعية فهذا لا غضاضة فيه. وهذا خطأ لأن العلوم تنقسم، النوافل على قسم واحد لكن العلوم تنقسم، فمنها ما هو كفائي كعلوم الآلة، ليس مطلوب من الناس جميعا أن يدرسون المصطلح أو يتعلمون الأصول أو يتعلمون بعض ماذا المسائل اللغوية كالبلاغة والصرف ونحو ذلك. فهذه العلوم علوم الآلة كلها من فروض الكفاية، إذا ترك الناس فإنهم لا يحاسبون على هذا التفريط، بخلاف ما يتعلق بالعلوم ماذا العينية فهذه واجبة، مثل ما يتعلق بأمور الدين كتعلم الطهارة هذا واجب، تعلم الصلاة وهذا واجب. وكلما دخل العبد في شيء من دين الله وكان هذا العبادة واجبة عليه فإنه واجب عليه يتعلمها. فمثل رجل ليس من أهل الزكاة فيقال تعلم الزكاة عندك الآن ماذا ليس بفرض عين فرض كفاية، لكن لو أصبحت من أصحاب الزكاة فحين يكون تعلم الزكاة فرض. هكذا الحج، أنت لست من أهل الحج ولست من أصحاب الحج فأنت كذلك لست ملزم ولا يكون فرض عين تعلم الحج، لكن إذا أصبحت من أهله وطولبت بالحج حين يجب عليك أنك تتعلم أحكام الحج. وهكذا كلما ألزمت بشيء من دين الله تلزم بتعلمه، وهكذا في مثال علمية. أما المثال الاعتقادية فهذه دائما وأبدا، ينبغي العبد أن يعرف ويتعلم ما يتعلق بدين الله وبذات الله عز وجل وخاصة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. تعرف ما هي العبادة، ما هي الأمور التي بها تقرب العبد إلى الله عز وجل، ما هو الشرك وكيف يحفظ العبد من الشرك، هذه أمور واجبة يتعلمها، ليس بأمور ماذا الهينة، بأن العبد إذا تركها فإنه سرعان ما يقع فيها. فقال المؤلف هنا قال فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يطير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. ولهذا ذكر عن السلف وخاصة في زمن الأئمة أئمة علماء نجد أنهم رحمهم الله تعالى كانوا يلزمون الناس عواما وخواصا بدراسة هذه الرسائل ويذكر أنه كان في بعض القرى كان الناس والعوام يشتغلون في الأراضي في المزارع في التجارة، لكن إذا دخل وقت المغرب كانوا يجمعون ويلزمون بدراسة هذه الرسائل كشف الشبهات كتاب التوحيد واجب عليهم. لماذا؟ لأن تلك الأزمان كانت تحتم عليهم أن يتعلموا التوحيد لأن به ماذا يعصمهم الله عز وجل ماذا من الشرك. فهذه من الأمور الواجبة وليس من الأمور الهينة، فتعلم التوحيد وليس هي تعلم التوحيد خاص بهذه الكتب، لكن أنك تتعلم التوحيد بشكل عام، تعرف ما يتعلق بتوحيد الله وخاصة ما يتعلق بتوحيد العبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهنا يذكر العلماء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطرق التي بها يكون هذا الكيد ضعيف، يكون كيد الشيطان ضعيفا. متى ذلك؟ أولا بالإقبال على الله، وثانيا بطلب العلم. إقبال على الله وبطلب العلم، فالمقدمة الأولى في طلب العلم أنك تتعلم من دين الله، والثاني قال وإذا أقبلت على الله أنك تلتجئ إلى الله عز وجل قلبا وقالبا، تلتجئ إلى الله قلبا وقالبا وظاهرا وباطنا تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع من التجأ إليه سبحانه وتعالى. لكن مع هذا الالتجاء تتسلح أيضا بالعلم، فلا ينفع علم من غير التجاء ولا ينفع التجاء من غير علم. فكم من رجل لربما يدعي أنه من المفوضين ومن الملتجين إلى الله عز وجل، لكن لجهلهم يقعون في براثن الشرك. ومن الناس من يدعي العلم والفهم والماذا والحكمة والحكمة والفطنة، لكنه يقتر فلا يلتجئ إلى الله عز وجل، فماذا في هذه المسائل الشركية والكفرية. ولكن العبد إذا أراد أن يخلصه ربه عز وجل من كيد الشيطان فلا بد له من أمرين اثنين: الأولى أنه يتفلح بالعلم، والثاني أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: والعامي، أي هذا العامي الذي ليسه من مصاف العلماء، ليس من مصاف العلماء، إنه عامي لكنه موحد، عامي لكنه موحد. ولا يكون عامي موحد إلا يعرف مسألة التوحيد. فرق بين عامي موحد والعامي جاهل. فقد يقول قال: كيف مؤلفنا يقول والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين؟ كيف؟ قال بعض العوام ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع حتى ماذا يفهم. قال: لا، المؤلف هنا قيد أن العامي من الموحدين، ولا يكون عامي موحد حق التوحيد إلا إذا عرف ما يتعلق بمسائل التوحيد. إذا علم مسائل التوحيد فهذا العامي يستطيع بما توحيده أنه يغلب الألف والألف والآلاف من المشركين، بل من علماء المشركين. لماذا؟ لأن هذا العامي الموحد على الفطرة، باقي على الفطرة، باقي على ماذا؟ على الجبلة الأولى التي فطر الله جل وعلا عليها عباده. وأما هذا المشرك وهذا المبتدع والضال فإنما هو على خلاف الفطرة، على خلاف الفطرة. الشاهد أنه إذا كان العامي يفهم المسائل العامة المتعلقة بالتوحيد فإن هذا العامي بإذن الله ينصره ربه عز وجل على ماذا؟ على هؤلاء القبورية وعلى هؤلاء ماذا؟ أصحاب الشرك ممن ظهروا قديما وحديثا. وكم تكلم الناس قديما وحديثا عن قصص عن أناس كانوا من عوام المسلمين، لكن بفطرتهم وبتوحيدهم استطاعوا أن يغلبوا ماذا؟ يغلبوا الكثير والكثير من زعماء الشرك ومن صناديده. لماذا يا أخوان؟ قلنا لأن العامي عنده أمور محكمة، العامي الموحد عنده أمور محكمة، والمحكمة أمور ثابتة التي لا تتزحزح. عامي ورد ويعرف أن دين الله عز وجل دل على أن العباد هي هذه الطاعات وأن لا تكون إلا لله، هذه قاعدة عامة. الموحد يعرفها، لا يتزحزح عنها، ما يتزحزح، يعرف أن الصلاة عبادة تكون لله، صيام عبادة يكون لله، دعاء عبادة يكون لله، نذر عبادة يكون لله، ذكر الذكر يكون عبادة يكون لله، وكل أعمال العبادة هذه لله عز وجل، يعرف ذلك، هذا مذكور عليها. فلو أتى قبوري صاحب جبة وصاحب حبة ثم قال: يا أخي والله النذر لو جعلت يا أخي لهذا الولي، يقول: عم كيف هذا؟ ايش الكلام هذا؟ هذه عبادة، نحن أمرنا أن نعبد الله عز وجل. فلا العامي لو تمسك بهذه القاعدة ما يستطيع، المشرك ولو كان حتى عالم من المشركين يستطيع ماذا؟ أن يزحزح هذا العامي من هذه القاعدة المحكمة. وهكذا ما لو أن العامي الموحد يعرف أن من أمور التوحيد ومن أمور الإسلام أن الرجل يرتد عن دين الله عز وجل بأعمال وبأقوال ماذا تجعله يخرج عن ذات الإسلام، تعرف هذا العامي عنده هذه الأمور ولا يتجاهل عنها، نعرف أن هناك في الإسلام نواقض أشياء إذا فعلها المسلم فإنه يرتد. فلو جاءه ماذا؟ قبوري، جاءه صوفي، يقول: يا أخي لا، كيف هذا الوهابية يكفرون الناس؟ إذا رجل وقع في كفر لا يكفر، يقول: كيف يكفر؟ هذا كلمة كبيرة. الردة موجودة، موجود أصلا الردة، من فعلها يرتد. فالعامي لو استمات على هذه القاعدة يفتح الله عليه ماذا؟ الأشياء الكثيرة، ويغلب هذه القواعد العامة ماذا؟ وهي الأصول ركائز موجودة في دين الله، يغلب بهذه الأصول ماذا؟ الكثير من هؤلاء الأهواء وأهل الشبه. وكما قلنا كم يذكر العلماء من هذه المسائل الكثير، من ذلكم ما ذكروه في قصة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد الضال المضل، كان هذا الضال المبتدع كان في مجلس، فجاء إليه أعرابي، وهذا الأعرابي يسأل، يريد رجل عالم، يسأله عن مسألة، بل يريد بطلب، يطلب منه طلبا، فدل على عمرو. هذا عمرو بن عبيد الجعفر يعتبر شيخنا. فذهب فلما جاء الأعرابي إلى عمرو فقال: يا عمرو أنا جئت إليك. قال: ماذا؟ قال: أنا عندي ناقة، وهذه الناقة ضاعت علي أو سرقت مني، ليست في حوزتي، أريدك الآن تدعو الله عز وجل أن نردها إليه. يعني يريد أن يتبرك بدعائه، رجل صالح كما يسمع، رجل عنده علم، عنده شيء من دين فقه، فقال: ادعو الله لي أن الله يرد ضالتي. فقال عمرو بعدما رفع يديه: اللهم إن ضالة فلان قد ضلت أو ضاعت أو ماذا ضلت أو سرق أو سرقت، وأنت يا رب لم ترد سرقتها لكنها سرقت، اللهم تردها علي. انظر هذا الدعاء: يا رب إن ضالة أو ناقة بني فلان سرقت، وإنك لا تريدها أن تسرق فسرقت، اللهم ردها علي. فقال هذا الأعرابي: لا حاجة لي بدعائك، فينا هذا الدعاء. قال: كيف؟ قال: إذا كان الله عز وجل لم يرد أن تسرق فسرقت، فلعله يريدها أن ترجع فلا ترجع. هذا هو نفسه، إيش الفرق عنه؟ يعني انظر، هذا عامي، رجل عربي ما عنده يعني خلفية في الأمور الشرعية، لكن يعرف أن الدعاء فيه تنقص، في مقام الله عز وجل. إذا كان الله بهذه الصفة، بأن الله عز وجل هو بقوته سبحانه وتعالى وبهيمنته على عباده، أن بعض المخلوقات تخرج عن إرادته، معنى ذلك أن المخلوقات لها قدرة على خلاف قدرة الله عز وجل، فلعل الله يريد أن ترجع فلا ترجع، تعصي ربنا سبحانه وتعالى. لهذا كما قلنا، وما دلالة وكثير من القصص يذكر العلماء كيف أن ماذا العوام العامي لربما ماذا يغلب الكثير من أئمة الشرك. ويذكر كذلك ما نقله عن قصة الهمذاني، ذاكم الرجل حينما دخل عن أبي المعالي الجويني، وهو على الجويني وهو إمام الحرمين، وهو يخطب يتكلم عن الله عز وجل وعن شيء من صفاته، حين قال أن الله عز وجل ليس داخل الكون وليس بخارج عنه وليس متصل وليس منفصل وليس متحد وليس كذا، فيأتي ليس داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، ويأتي بهذه العبارات الفلسفية المنطقية الجدلية. فلما سمع الهمذاني بتلك العبارة قال: يا إمام دعك من هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، قال: فإنه ما من داع يدعو الله عز وجل إلا وجد في قلبه ضرورة أن يرفع إليه إلى السماء. خلك من هذا من فهم، أرى الله خارج العالم داخل العالم متصل، هذا من فهم، لكن عندنا أمر، وهو ما من داع يدعو إلا هناك ضرورة تحث أن يقول يا الله، ترفع مباشرة، تأتي عند واحد قبوري، واحد جهمي، واحد معطل لأمر الاستواء، فيقول: الله ليس في كل في السماء، من قال الله في السماء فهذا كافر، الله كذا، الله في كل مكان، هذا قول حق، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. طيب ايش هذا؟ اذا كان الله عز وجل في كل مكان فما تسمي هذا؟ ولهذا اخوان مال فطرة. فاستطاع هذا الهمسماء، فلما سمع الجويني تلكم القصة خرج من منبره وهو ماذا يمسك رأس يده برأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وهكذا قصص كثيرة يذكر العلماء في هذا الباب في بيان على أن العامي متى ما كان موحد، هذا شرط، ليس عامي جاهل، ليس عامي معرض عن أمور التوحيد، ما يستطيع لا أن يغلب مشرك ولا حتى نصف مشرك، ما يستطيع بجهله، لكن إذا كان العامي باق على فطرته تعلم مسائل التوحيد فإنه بإذن الله ماذا ينصره الله على ماذا؟ على المشركين، بل على علماء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فإن الغلبة لجند الله عز وجل، فإن الغلبة لجند الله سبحانه وتعالى. والغلبة أعظم أسبابها، وهذا مسألة مهمة، الكثير يا أخوان من الناس، كم من جماعات وكم من فرق وكم من دعاة يطلبون الغلبة ويطلبون النصر بأن الله عز وجل ينزل نصره عليهم، لكن جهلوا ما هي أسباب الغلبة. فإن الغلبة لها أسباب، الغلبة لها أسباب، والنصر ما ينزل إلا بأمر من توفر فيه، فإن نصر الله آت بإذن الله عز وجل. ومن تلكم الأسباب إقامة التوحيد، إقامة التوحيد، فإن العبد متى ما كان موحدا لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سينزل نصره ومدده على عباده الموحدين. يقول ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلن بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن كان على هذا الوصف يعبد الله عز وجل مع العبادة أيضا لا يشرك به شيئا، موحد على ما أراد الله عز وجل وعلى ما جاءت به الرسل، من كان هذا أمره حينها تأتي هذه البشارة أن الله عز وجل ماذا يجعلهم خلفاء في هذه الدنيا، ويجعلهم في أمن وأمان. ومن نظر في أحوال الناس وفي أحوال الدعاء وأحوال الجماعات يعلم ذلك. كم من جماعة كانت على قوة وكانت على غلبة إما في عددها أو في عدتها، لكن لما فرطت في مقام التوحيد وهونت هذا الباب فإذا بماذا؟ بالنصر يتخلف. انظروا واعتبروا وتفكروا في حال الجماعات ظهرت في هذه الأزمان، منها ما تسمى بجماعات الإخوان على شتى صورها، ما كان فيها من تركيا كحزب أوزبكان، أو ما كان في تونس حزب النهضة، أو ما كان في الجزائر حزب الإنقاذ، وما كان كذلك في مصر حزب ماذا الإخوان المنحل، وهكذا ما كان عندنا في اليمن حزب الإصلاح. انظر لهذه الجماعات، كانوا يظنون أن الغلب لهم، وكيف لا وهم ينظرون إلى أن أعدادهم كثيرة كثيرة جدا، بل بلغت بعض البلدان أن يعدوا بالملايين. ولا تخفى تلك المسيرة التي خرجت في أراضي اليمن قبل سنوات وسميت بالمسيرة المليونية، حيث خرج فيها مليون شخص كلهم ينتمون إلى هذا الحزب الإسلامي، ظنوا أن النصر وأن الغلبة سينزل عليهم وهم بهذا الكثرة. وهكذا ما كان عند حزب الإخوان سواء كان في مصر أو كان في الجزائر، حينما كانت تلك الجموع الكثيرة المتكاثرة الذي ما كان يظن أحد أن يأتي يوم أنها فتتبدد أو أن تذهب أو تزول. لكن سبحان الله، ما الذي أبعد عنهم النصر وما الذي جعل هذا الأمل يتبدد؟ هو عدم إقامة التوحيد. انظروا في رؤوس هؤلاء كيف هم مع توحيد الله عز وجل، صار أنهم قد قصروا. منهم من ترك التوحيد جملة تفصيلة، ومنهم من أخذ بالتوحيد جملة، ومنهم من أخذ بالتوحيد في باب الربوبية، لا أحد منهم استقام على التوحيد الذي أراده الله جل وعلا. ومن تتبع، وليس المقام إخوان في سرد المعلومات في هذا الباب، لكن انظروا ما ذكره العلماء وما كتب العلماء عن زعماء هذه الفرق وعن مناهجها التي كانت تسير عليها. منهم من كان يصفق لماذا؟ للثورة الإيرانية الخمينية، كما فعل ذلك علي بلحاج، وكذلك عباس مدني صاحب الجزائر، ما فعله راشد الغنوشي في تونس، وغيرهم ممن كانوا ينادي بل يتنادى بالفقر بالثورة الإيرانية ماذا الرافضية الصفوية، الذي من ألد أعداء الإسلام يصفقون ويرحبون بدعوته، وغيرهم بل منهم من وصل بالحال أن يفتح المجال ويفتح القنوات حتى مع النصارى، كما فعل حسن البنا في دعوته ومع جماعته. وهكذا أصحاب حزب الإخوان هنا حيث فتح القنوات ليس مع أهل الكتاب فقط، حتى فتحوهم مع الحزب الاشتراكي. هناك كانوا يجاهرون وماذا يفتخرون أن ما عليه الرسول من تلك المرحلة كانت فترة ظلامية، وأن تلك الحدود من الأمور البشعة، ومع ذلك كان ما يأتي ذاك الائتلاف الوحدوي عبارة عن جماعات، جماعة تنتمي للحزب الإسلامي، وجماعة من الحزب الاشتراكي، وجماعة من الحزب الناصري، والبعثي تجتمع على الدائرة المستديرة يتفقون فيما بينهم. سبحان الله، أي توحيد الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. توحيد ما يكون اجتماع لا مع مبتدع ولا مع ضال ولا مع كافر ولا مع مرتد ولا مع زنديق ولا مع نصراني ولا مع اشتراكي ولا مع أحد من أهل الأديان والميل، إلا على التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. فشاهد إخواني في الله، ينبغي أن نفهم أهمية هذا الأمر، وأن الغلبة الذي ينزلها الله عز وجل على عباده إنما تكون للموحد. فمن كان من الموحدين فإن الله سبحانه وتعالى ماذا ينزل نصره ومدده. ورأينا أخوان كذلك الفرق اللي ظهرت ماذا في أرض أفغانستان، تلكم ماذا الفرق الكثيرة المتكاثرة، إما حكمة يار أو كذلك ما يسمى ماذا هذا الآخر رباني وسياف، كثير منهم مجددي. كم من أناس ربما رفعوا راية الجهاد والقتال، لكن يا إخوان راية الجهاد والله ما تقوم إلا على التوحيد. فمن قام على التوحيد فإن الله ينصره، فإن الله ينصره. لكن لما أقيمت تلك هذا الرايات ولكن فيها ما فيها ماذا من الشرك، إما من شرك أكبر أو من شرك أصغر أو ماذا أو من خلل ودخن وضعف في أمور التوحيد، كم كان من ذهب إلى أرض الجهاد كان يشتكي من تلك الصور، يذهب في أرض الجهاد فيرى عن يمينه وعن شماله الذي يعلق التمائم، منهم من يعلق التميمة هنا وذاك يعلق الحرث هنا، ومنهم من يأتي بسلاحه ويقول البدوي أو الولي الفلاني، ومنهم من قبل أن يذهب إلى القتال الاشتراكيين يذهب إلى التابوت أو إلى القبر أو إلى القبة والسدنة يطاب منها البركة، ثم يذهب إلى ساحة الوغى وإلى ساحة الجهاد. يا سبحان الله، أين ينزل النصر على مثل هؤلاء؟ فلا يا إخوان يأتي النصر إلا بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استغلب الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلن بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الغلبة تكون بإحدى أمرين، الغلبة إنما تكون بأحد أمرين: إما غلبة بالحجة والسنان أي بالسلاح، وإما الغلبة تكون ماذا، إما تكون بالحجة واللسان، وما تكون بماذا بالسيف والسنان أي بالسلاح. فهذه مواطن الغلبة للموحد، إما أنه يغلب في أراضي المعارك، في أرض المعارك، وذلك بإقامة ماذا السيف وبالقتال والجهاد فإنه يكون له الغلبة. وتارة تكون الغلبة له بماذا بالحجة بالنقاش والجدال وإظهار ماذا وإظهار الغلبة بهذا الباب، فإن هذه من صور النصر. وقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم كذلك حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن العلماء بيّنوا أن الغلبة بالسيف والسنان لا تكون دائما، لا تكون دائمة، وإنما هي في فترات، وإنما هي على فترات، وإذا توفرت الشروط فحينها تأتي الغلبة. وأما الغلبة باللسان وبالحجة والبيان فهذه دائما، فهذه دائما، فإن الله عز وجل يجعل الغلبة دائما مع من؟ مع الموحد السني في أي مكان، في أي زمان، في أي فترة من فترات الدنيا، فإن الله عز وجل يجعل الحجة والقوة والبيان والظهور والغلب لمن؟ للموحد السني. وانظر إخواني في الله إلى حال هذه الأزمان، انظروا إلى الفرق الضالة سواء كان من المعتزلة أو كان من الأشعرية أو كان من قديانية أو مرتدة من فرق الباطنية من إسماعيلية وقديانية وتيجانية وبهائية، أو ما كان من الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج، أو كان من ماذا من المناهج المستوردة كالإخوان والحزبيات المغلفة وأصحاب التكفير والهجرة. وانظر لهؤلاء كلهم الآن يسيرون لهذه الساحة، لكن لهم الظهور لمن الغلبة في الحجة؟ الغلبة لأهل السنة. انظروا لمن لهم بأيديهم الفتية، لمن ترجع إليهم الفتاوى، ترجع إليهم النوازل، ترجع لعلماء السنة. أين الإخوان؟ أين أصحاب الجهاد؟ أين الأشاعرة؟ أين أصحاب الخوارج؟ أين أصحاب العلم التكفيري؟ لا أحد يرجع إليهم، إنما بل هم أصحاب الجماعة إن أرادوا أن يتمسحوا بأمر ماذا؟ قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ما عندهم أحد، لو كان عندهم الغلبة لماذا لاستنصروا بأصحابهم وأتباعهم؟ لكن الله عز وجل القوة والغلبة والهيمنة للسنة الموحدة. من كان سني موحد فإن الله سبحانه وتعالى يجعله الغلبة. بل هذا في كل زمان. انظر ما يذكر الناس إلا السنة. قال إمام أحمد سني، قال إمام الشافعي سني، قال عطاء سني، قال إمام مالك سني، قال إمام ليث سني. ما يذكر أحد إلا من أهل السنة ممن أظهرهم الله عز وجل في هذه الدنيا. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال إن السني لكل سني له حظ من هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، وقال وما من مبتدع إلا له حظ من هذه الآية إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي عدوك، من كان عدو لرسول الله وعدو لسنته فإن الله عز وجل يجعله أبتر، يجعله مقطوع ليس له ذكر لا في دنيا ولا عند الناس أبدا، بل يذهب ماذا؟ يذهب صيتهم عند موتهم. هذا كحال كثير. أين الكثير من المبتدعة ممن ظهروا في فترة في أيام مجتمعاتهم وأيام أممهم لكنهم الآن لا يذكرون بشيء، لا يذكرون بشيء. الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في زمنه وجد أناس يعتبرون من العلامة، يعتبرون من المحدثين، ويعتبرون من الفقهاء. أين هم؟ ذهبوا. ما الذي أذهبهم؟ عدم قيامهم بأمر الله عز وجل، وعدم رفعهم لأمر التوحيد، ولتعظيمهم لأمر السنة. فإن الغلبة يجعلها ربنا عز وجل لأهل السنة ولأهل التوحيد دائما وأبدا بالحجة واللسان. ما أحد أبدا يستطيع أن يفوق ويتفوق على أهل السنة في فترة من فترات الدنيا، وهذا وعد من الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ليسوا مستخفين ولا متسترين، بل ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم سواء كان من خارج ولا من خذلهم ممن كان من الداخل حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهذا الخوف والفزع لمن كان هذا أمره يسير في طريق ويمشي في درب، وهذا الدرب قد لغم بالأعداء، أعداء من كل مكان، أعداء وصفهم ربنا عز وجل بأنهم شياطين بلغوا من الشر ماذا مبلغا، وبلغوا من الإجرام أنهم لا يرقبون في هذا السني وفي هذا الموحد إلا ولا ذمة. إذا كنت يا عبد الله تعلم وتعتقد وتستشعر بماذا؟ بالغيب الذي أمرك ربك أن تؤمن به، بأن هذا الطريق فيه أعداء عن يمينك وعن يسارك، وأنهم يمكرون بك الليل والنهار حتى يزحزحوك. فبالله عليك كيف بك يا عبد الله أنت تمشي في هذا الطريق وما عندك سلاح؟ فبالله عليك كيف ستسلم من هؤلاء؟ فإن هؤلاء متى ما رأوك على حين غرة لرموك ماذا؟ بالشبهات ورموك بالشهوات. وكم كان عباد الله أناس كان هذا حالهم، كانوا على خير لكنهم ماذا؟ مشوا إلى هذا الطريق لكن من غير ذات، ما تعلموا العلم الشرعي، ما تربوا على علم الشريعة. ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من صور الانحراف، من صور الانحراف ماذا؟ الغثاء، أن يكون العبد غثائي، ما عنده تربية، ما عنده علم يرزنه في تمسك بهذا الدين، بهذا الدين. ولهذا حينما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الأمم تتكالب عليكم من كل مكان كما تتكالب الأكلة على قطعتها، فقال يا رسول الله أفي من قلة نحن يومئذ؟ قال أنتم كثير لكنكم غثاء، غثاء كغثاء السترة، لكنكم لا شيء، ما عندكم ماذا؟ تركم ماذا؟ التمسك بدين الله عز وجل الحق. ولا يأتي التمسك إلا بماذا أخوان؟ إلا بالتعلم دين الله عز وجل. ولهذا من ماشى، من ماشى أهل السنة ومن ماشى الموحدين لكنه ما أخذ من علمهم فإن هذا سرعان ما ينحرف، سرعان ما ينحرف. ولهذا أخوان قد مر معنا ماذا في باب الانحراف ما تذكرون في طرق الانحراف في دروس عامة بيان لهذه المسائل وبيان كيف ما جاءت الأدلة الدالة على أن رب رجل يماشي أهل الصلاح ويماشي الأخيار لكن إذا لم يأخذ من هديهم ولم يأخذ من سمتهم ولا من علمهم فسرعان ما سينحرف، لأن إذا خرج من عندهم فإن الأعداء يتلقفونه من كل مكان. فينبغي إخواني في الله لمن كان موحدا وأراد أن ينقى الله في هذا التوحيد من غير ماذا؟ وكف ولا شطط ولا من غير خلل ولا دخل أن يتسلح بالسلاح. والسلاح أخواني في الله في هذا الباب هو أن تتعلم ماذا؟ مسائل التوحيد ومسائل العلم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به أن تتعلمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه بيان أنك يا عبد الله أن لا تظن أن السلاح الذي ستأخذه هو سلاح ثقيل أو سلاح يستصعب أنك تتناوله، بل هو سلاح بين يديك، هو كتاب الله سبحانه وتعالى، تقرأه بماذا؟ بتفهم وتدبر وكما يقال بعلم وتأني بما فيه من أحكام وماذا وتمعن بما فيه من آيات، فإنك يا عبد الله ترى في القرآن البيان لكل أمر ولكل ماذا ولكل مشكل. فإن الهداية التامة والكاملة جعلها ربنا سبحانه وتعالى في كتاب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأقوم سبيل يهدي إليها القرآن في حق من تمسكه. لا ليس معنى بالقرآن أنك تجعل القرآن في السيارة معلق أو تجعله في الرف في رف الغرفة تقول هذا الهداية ستأتينا، لا يا عبد الله، إنما الهداية تأتيك بالقرآن أنك تقبل على كتاب الله عز وجل بقراءته مع تأمل لأحكامه وتمعن لماذا لشريعة تشريعاته سبحانه وتعالى الذي جعله تبيانا لكل شيء. فكل مشكلة وكل فتنة وكل معضلة فإن القرآن سرعان ما يزيحها من صدور ومن قلوب العباد. وقد قال العلماء أن القرآن تبيان لكل شيء، وتبيان القرآن بأمرين اثنين. القرآن يكون تبيان لكل شيء بأمرين اثنين: إما تبيان بعينه أن يكون القرآن هو بنفسه هو تبيان، وإما الوجه الثاني أن يكون القرآن تبيان بأن يدلك إلى موضع البيان، وهذا وجه ثاني. أعيد: القرآن يكون بيان لكل شيء بأمرين اثنين: إما أن يكون القرآن هو بنفسه بيان، هو بنفسه بحد ذاته بعينه يكون القرآن، تمسك القرآن تقرأه بما فيه من أحكام يوضح لك المسائل، فالقرآن يكفيك بعينه وبذاتك فيك ماذا؟ في حل هذه المعضلة. وتارة يكون القرآن تبيان بأن يدلك إلى موضع من مواضع البيان. مثال ذلك أن القرآن يدلك إلى السنة، أي أن القرآن يدل لك على أن السنة موضع من مواضع البيان، كما قال ربنا عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فمعنى الحكمة هنا السنة، الحكمة هنا السنة. فالقرآن أرشد إلى أن القرآن هو بيان، وكذلك أن السنة من البيان، أن السنة من البيان، وكذلك من المواطن التي أشار القرآن إلى أنها بيان السؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن أرشد، فربما مسائل أنت ما تجد في القرآن، مسائل من النوازل، مسائل عصرية، مسائل فقهية، مسائل تفصيلية تريد في القرآن ما تجدها، لكن تراها أين؟ تراها عند أهل العلم. كيف عرفنا ذلك؟ القرآن دل عليهم. إذن القرآن بين لك أن هذا موطن من مواطن بيان. ربما مسألة ما تراها في القرآن لكن تراها في السنة، فالقرآن أمرك بالرجوع إليها. وهذا القرآن يدلك أو ماذا يفهمك مسألة، وهي رد على فرقة باطلة تسمى بالقرآنيين. فرقة باطلة من القرآنيين ظهرت ماذا؟ قديما، وقد ذكر العلماء يعني في كتبهم كما أرشد كما لمح السيوطي في رسالته أن وجد في زمانه ما من يعظم القرآن دون السنة، وكذلك في العصر الحالي عندنا في هذه الأزمان ظهر في بعض البلدان الإسلامية هذه الفرقة الضالة، وجدت في أرض الشام وكذلك في الهند وكذلك في نواحي من نواحي يمن من يمن الأعلى، وظهرت فرقة تسمي نفسها بأنها القرآنية، ومنهجهم أن ما يأخذون إلا بالقرآن فقط، ودليلهم مثل هذه الآيات: قرآن تبيان لكل شيء، ربنا قد بيّن أن القرآن يكفي وأن السنة ليست بيان، وإنما البيان هو القرآن، فيكفينا أن نعمل بكتاب الله عز وجل. فقام العلماء وتصدوا لحال هؤلاء وبينوا أن القرآن تبيان، وتبيان القرآن من وجهين اثنين: إما يكون تبيان بنفسه أو تبيان بما يحيل إليه، فهذا كله من مواضع البيان الذي في القرآن. وليس معنى البيان فقط هو الوجه الأول، وهذا الذي أوقعهم في هذا الباطل حينما ظنوا أن القرآن هو بيان بعينه فقط، لا بد أن القرآن هو الذي يبين لك، ولا نحتاج إلى شيء، لا نحتاج إلى سنة ولا إلى علماء ولا إلى إجماعات، كل ذلك باطل، وإنما القرآن يكفي، يسير بين الناس وبه تحل المعضلات وتحل المشكلات. وهذا أخوان ماذا؟ العقل يدل على بطلانه قبل الشرع، العقل يدل على بطلانه. فنسأل هؤلاء لو أرادوا الصلاة كيف سيصلون؟ أين الركوع في القرآن؟ أين السجود؟ أين الترتيب؟ أين الأذكار؟ أين الفاتحة؟ أين النوافل؟ أين الركعات؟ الزكاة؟ أين النصاب؟ نصاب الزكاة سواء كان في الأغنام أو كان في البقر أو كان كذلك في الزروع والثمار، وكذلك ما يتعلق بالحج، مناسك الحج، الطواف، السعي، الرمي، الحلق، هذا كله موجود في هذا كله من شعائر الإسلام. أين هذا؟ ليس موجود في كتاب الله عز وجل. لو أنهم فتحوا القرآن من الدفة إلى الدفة ما وجدوا آية من كتاب الله فيها استبيان وتفصيل لمثل هذه المسائل. إذا كيف العمل؟ ما يستطيع أن يعبد الله بشيء، وإنما إذا لزمهم ذلك العمل بالسنة. ويذكر في هذا الباب عن ذلك القرآن الذي كان إمام لمسجد، فكان يصلي بالناس الصلوات الخمس، فكان يصلي كالصلاة المعتادة، يصلي الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر والعشاء كذلك والمغرب ثلاث. فروجج هذا القرآن لمسألة، أنت تدندن على أن القرآن هو الكفيل، هو الكفيل ببيان أمور الدين من أول آخرها ولا نحتاج إلى السنة. قال نعم، هذا الذي ندين الله به. قال أنت الآن أردت تصلي الصلاة الخمس بهذه الركعات، الفجر ركعتان والظهر والرباعية أربع والمغرب ثلاث، نريد آية من كتاب الله، آية من كتاب الله تدلنا على أن الصلوات على هذا العدد، هذا قرآني، نزلك بالقرآن. فإن قال الدليل قد جاء من حديثه، إذن ترجع للسنة. فماذا؟ فقام هذا الضال، هو ضال يعني ركب هواه، قال هذا موجود في القرآن. قال سبحان الله، أين هذا؟ أين عشنا؟ هل في آية الفجر ركعتان؟ قال هذا موجود في كتاب الله. قال أين؟ قال في قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع العصر والظهر والعشاء. هذا قال ماذا؟ هو أهل البدع وهذا أصحاب الضلالة، هكذا حالهم. لكن من كان عاقل على بطلان هذه الفرقة. فشاهد أن هذه الفائدة في مسألة التبيان، إنما المراد منها العروج على هذه الشبهة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام قد سيأتي هذا الأخ مثلا، لكن في هذه الآية في قول المؤلف رحمه الله تعالى فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا حق يا إخوان، انظروا إلى جميع المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان على شتى صورهم، سواء من كان من الكفار أو من المرتدين أو من الزنادقة أو من مبتدع الضالين، فإنهم ما يأتون بحجة إلا وكان ماذا بين القرآن ما يرد عليهم، من القرآن ما يرد عليهم. وهذا يقول يدلك على عظمة كتاب الله عز وجل، وأن الماذا على ماذا على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من علوم، من استطاع أن يحوزها حاز على خير الدنيا والآخرة، بل إن العلم كل العلم هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن كان ملم في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجعله نور لماذا في معرفة الحق من الباطل، بل ليس معرفة فقط بل يرد الباطل بما آتاه الله من تلك الحجة والتي ليس بعدها حجة ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل قال أن المبطل لو احتج بدليل من الكتاب والسنة على باطله لكان هذا الدليل حجة عليه لا له. قال عن الشخص يبين لك أنه قد يوجد، وهذا موجب كثرة، أن المبطل لربما يأتي بالباطل يعني عبارة عن أفكار أو عن مبادئ أو عن عواطف أو عن تجارب أو عن منامات أو تخيل، وقد يكون هذا من أدلته، لكن بل يتجرأ المبطل أن يأتي كذلك، يأتي إلى كتاب الله ويأتي بآية بآية من كتاب الله تدل على حسب ظنه وعلى زعمه أنها تدل على صحة بدعته، فيأتي الاشتراكي، هذا موجود، يأتي اشتراكي بآية من كتاب الله تدل على ماذا؟ جواز مذهب الباطل. ويأتي العلماني، لكم دينكم واليدين عن الديمقراطية، ما أحد يعاد أحد على أحد، وهكذا. ويأتي كذلك ماذا؟ التكفيري، ويأتي الجهادي، ويأتي الصوفي، ويأتي الأشعري، كل واحد يأتي بآية من كتاب الله، بل حتى الحلولي، وهو في الأرض إله، وفي السماء إله، وفي الأرض إله. الله في كل مكان، الله عليك من قال إله في كل مكان، بل هذه عقيدة واحد وجود. لمن أراد أن يأخذها يقول هذه الآية دليل على معتقدنا بأن الله ماذا يحل في جميع الكائنات، في جميع الكائنات. فالشاهد أن المبطل وأن الضال قد يتجرب بأخذ آية وحجة من كتاب الله ومن السنة. فقال شيخ الإسلام أن المبطل لو أخذ بآية من كتاب الله يستدعي على باطله، فإن هذه الآية ليست فقط يعني ليست فقط أنها ما تدل على باطل، بل تنقلب عليه، تكون حجة عليه، تكون حجة عليه، ليست حجة له. وهذا مرة وان تأمل في ردود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى منه الأعاجيب، يرى منه الأعاجيب. هنا فتبدأ ماذا هذه الرسالة في ماذا تذكر ملفا الشبهات المتعلقة في هذه الرسالة. فكل ما ذكر من هذه الرسالة عبارة عن مقدمة، عن مقدمة وعن أمور محكمة، أمور محكمة. وكما قلنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد من ماذا من الموحد أنه قبل أن يرد على الشبهات ينبغي أن تستعد، تستعد بما عندك من محكمات، من أشياء رصينة، من أشياء متينة، تعتبر ركائز، تعتبر أصول. إذا ثبتت ذلك عندك وعرفت حق المعرفة، حين تدخل إلى الشبهات فتراها لا شيء، تراها لا شيء. لماذا؟ لأنك عندك ما من أصول ومن الثواب من المحكمات ما يردع وما يتصدى لهذا الباطل الذي سيأتي ذكره. فسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة ما يتعلق بهذا الشبه، وسيكون إن شاء الله القراءة سريعا، لأن أحببنا أن ماذا أن نتأنى في هذه الكلمات الأول لما فيها من بعض القواعد النافعة، فأحببنا أن نستبطئ بها وفيها حتى تكون عندنا ماذا الدراية الكافية بما فيها. أما سيأتي الآن عبارة عن شبه تذكر إن شاء الله مع بيان لما أراد المؤلف رحمه الله تعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى على